بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وقع الكلام في بحث مفهوم الاستثناء، والبحث في مفهوم الاستثناء في مطالب. عليكم السلام. المطلب الأول في تصوير مفهوم الاستثناء، لأنه يختلف عن غيره. في تصوير مفهوم الاستثناء، وأن ما يسمى بمفهوم الاستثناء هل هو من قبيل المفهوم حقيقة أو من قبيل المنطوق؟ بيان ذلك. من صور البحث بأنه من قبيل المفهوم قال: إذا قال المولى أكرم كل عالم إلا الفاسق منهم، فهنا ثلاث محتملات لهذه الكلمة. المحتمل الأول أن يكون مرجع الاستثناء للتوصيف ليس إلا، فمرجع قوله أكرم كل عالم إلا الفاسق إلى قوله أكرم كل عالم ليس بفاسق، بحيث يكون مفاد أداة الاستثناء هو مفاد الوصف. فإذا كان هذا هو مفاد الاستثناء لا مفهوم، لأن غايته أن من أمر بإكرامه هو العالم الذي ليس بفاسقين، وأما الفاسق فمسكوت عنه. المحتمل الثاني أن يكون مفاد أداة الاستثناء خروج المستثنى عن حكم المستثنى منه، لا مجرد التوصيف، فكأنه قال: يا شيخ حسن أكرم كل عالم والفاسق لا يكرم، فكأنه قال أمرين، بمعنى أن مفاد أداة الاستثناء مدلولان ونسبتان وجملتان. النسبة الأولى الأمر بإكرام كل عالم، النسبة الثانية عدم الأمر بإكرام الفاسق. وهذا ما يعبر عنه بعضهم ليقول بالمفهوم، يعني بأن هذا مدلول التزامي. أي أن المدلول الالتزامي لأداة الاستثناء هو الخروج، وأن المستثناء يختلف حكمه شنو عن المستثنى من؟ يقول هذا مدلول التزامي لأداة الاستثناء وليس مدلولا مطابقيا، ولذلك هذا يسمى شنو؟ مفهوم الاستثناء. لكن هذا غايته المفهوم الجزئي يا شيخ حسن، بمعنى أن المستثنى خارج عن المستثنى في الجملة، فالفاسق لا يكرم في الجملة، لأن الفاسق لا يكرم أصلا، فلعله يكرم لو كان له شنو ميزة تقتضي الإكرام، كما لو قال المولى أكرم كل عالم إلا الفاسق، وقال في دليل لخ إن أكرمك الفاسق فأكرمه، فعدم إكرام الفاسق بما هو فاسق لا ينافي جنوه إكرامه بما هو مكرم، إن أكرمك الفاسق فأكرمه. إذن فغاية ما يستفاد من أداة الاستثناء بلحاظ مدلولها الالتزامي هو الخروج، لا الخروج المطلق، هذا يسمى المفهوم الجزئي. المحتمل الثالث أن المراد بأداة الاستثناء المفهوم الكلي، فإذا قال المولى يا مولانا ومقتدانا وقائدنا في الثورات والانتفاضات، يا شيخ إحسان إذا قال المولى لا تعاد الصلاة إلا من 50، فإن مفادها لا تعاد الصلاة من خلل، وأن إذا كان الخلل بأحد الخمسة فتعاد شنو مطلقا، ما تشارى. وهذا يعبر عنه بالمفهوم الكلي للاستثناء. هذا هو تصوير من قال بالمفهوم كسيدنا قدس سره. وأما من قال بالمنطوق كما ذكره السيد الشهيد والسيد صاحب المنتقى قدس سرهما وهو الصحيح، بأن هذا ليس من باب المفهوم في شيء، هذا منطوق، أداة الاستثناء وضعت للاستثناء، وضعت للإخراج، لم توضع للتوصيف. ليس معنى قوله أكرم كل عالم إلا الفاسق هو معنى قوله أكرم كل عالم ليس بفاسق، لا، أداة الاستثناء وضعت لغة في شنو؟ في الإخراج. إذن مفاد الجملة الاستثنائية كلها نسبتان تامتان، النسبة الأولى أكرم كل عالم، هذه نسبة تامة، النسبة الثانية إلا الفاسق، هذه نسبة ثانية تامة، كأنه قال أستثني الفاسق منهم، شيل ألا خل مكان شنو أستثني، فكأنه قال أكرم كل عالم أستثني الفاسق منهم، فمفاد أداة الاستثناء بالمنطوق هو شنو؟ هو إخراج المستثنى عن حكم المستثنى. منطوق هذا مو مفهوم. نعم، هل مفاد المستثنى مطلق أو على نحو موجب الجزئية؟ هذا يعتمد على بحث آخر. هل المولى في مقام البيان من جهة المستثنى منه ومن جهة المستثنى أم لا؟ فإذا قلنا إن المولى في مقام البيان من جهة المستثنى منه ومن جهة المستثنى، ينعقد إطلاق للمستثنى، ومقتضى إطلاق المستثنى أنه خارج مطلقا وفي تمام الأحوال، فالفاسق لا يكرم مطلقا. وأما إذا قلنا بأن المولى في مقام البيان من جهة المستثنى منه فقط وليس في مقام البيان من جهة المستثنى، إذن فغاية ما تفيده أداة الاستثناء أصل الإخراج، وأما الخروج المطلق فلا يستفاد. وما هي الثمرة يا شيخ حسن؟ هناك من يقول بأن هذا مفهوم، هناك من يقول بأن هذا شنو؟ منطوق. ما هي الثمرة؟ أفاد سيد المنتقى قدس سره الشريف بأن الثمرة تظهر في التمسك بالإطلاق وعدمه، لأنه إذا كان هذا منطوق فإطلاقه وعدم إطلاقه يعتمد على أن المولى في مقام البيان أو ليس في مقام البيان. إن كان في مقام البيان فللمنطوق إطلاق، ليس في مقام البيان ليس للمنطوق إطلاق، يعتمد على هذه النقطة. أما إذا قلنا يا شيخ أحمد الخصال، شيخ أحمد الثاني موجود؟ تسد الباب وخلنا نشوف نرى وجهه الجميل. أما إذا قلنا بأن مفاد أداة الاستثناء شنو؟ مفهوم مو شنو؟ منطوق، فلا إطلاق عليه، لأن المفهوم مدلول التزامي، والمدلول الالتزامي لا إطلاق عليه. ولكننا ذكرنا في بحث حجية الظهور في الأصول أن المدلول الالتزامي إذا كان من اللزوم البين بالمعنى الأخص، فكما أن المولى في مقام البيان من جهة المدلول مطابقي فهو في مقام البيان من جهة مدلول الالتزامي أيضا، لذلك ينعقد له إطلاق. كما أن المولى في مقام البيان من جهة مدلوله المطابقي هو في مقام البيان من جهة مدلوله الالتزامي، لأن مدلوله الالتزامي مدلول بين بالمعنى أخاف، فهو في مقام البيان من الجهتين، فالمدلول الالتزامي له إطلاق كما المدلول المطابقي له إطلاق. أما لو فرضنا أن المدلول الالتزامي ليس بينا بالمعنى الآخر، إما غير بين أو بين شنو بالمعنى الآخر، صحيح. فالمولى حينئذ ليس في مقام بيانه، وإذا لم يكن في مقام بيانه فلا إطلاق له. إذن لا يؤخذ كلام المنتقى على إطلاقه، وهو أنه لو كان مفاد الاستثناء مفهوم لا منطوق فلا إطلاق له، بل نقول إذا كان مفاد الاستثناء من اللازم بين بالمعنى الأخف كما هو كذلك، لو كان مدلول الالتزام يعني فهو لازم بين بالمعنى الأخف، فإن المولى في مقام شنو؟ بيانه، كما هو في مقام بيان المنطوق فله إطلاقه. صار معلوم شيخنا شيخ حسن بلي؟ خوش. نعم شنو مثال لشنو؟ الآن بيجي في الثمرات، في الثمرات بتكلم. هذا هو المطلب الأول، وهو تصوير مفهوم الاستثناء بين القائلين بأنه مفهوم والقائلين بأنه منطوق. نجي المطلب الثاني، في تحديد ثمرة الباحث. وهنا ثمار ثلاثة. الثمرة الأولى أنه إذا قلنا كل إنسان أسود إلا الزنجي، كل إنسان بالعكس يعني احنا قلنا كل إنسان أسود إلا الزنجي، فهل هذه الجملة كذبتان أو كذبة واحدة؟ فإن قلنا بأن مفاد أداة الاستثناء مجرد التوصيف، كأنه قلنا كل إنسان ليس بزنجي فهو أسود، سقطنا عن حكم الزنجي، فإذا شنو؟ كذبة واحد. أما إذا قلنا بأن مفاد أداة الاستثناء الإخراج لا مجرد التوصيف فهنا شنو؟ كذبتان. فالبحث بين من يقول بأصل المفهوم وعدمه تظهر ثمرته هنا، أو بين من يقول بأن مفاد أداة الاستثناء الإخراج أو التوصيف. صار معلوم بلي؟ ثمرة الثانية، وهي ثمرة للقول بالمفهوم الكلي والمفهوم الجزئي. انت وش تستظهر يا شيخ حسان؟ شوف وش تستظهر من هذا المثال. اذا قال المولى اكرم كل عالم الا الفاسق منهم، وقال في دليل آخر إن أكرمك الفاسق فأكرمه، فهل يعد الدليلان متعارضين أو أن الثاني شنو؟ مقيد للأول؟ فإن قلنا بالمفهوم الكلي لأداة الاستثناء فهما متعارضان ولا يجتمعان بعد، وإن قلنا بعدم المفهوم أو المفهوم الجزئي فالثاني مقيدا للأول. أنت وش تستظهر يا شيخ حسن؟ مقيد؟ السيد السهير يقول عارض واضح. ها العرض بالعرض بعدين نصير نتيجة غير صالحنا. نعم ها رأيت تمام اصلا افقوط. اذا ما صار مفهوم كلي ادري مفروض هذا بالظهور لو بالاطلاق. اذا تقولوا بالاطلاق اذا يقبل التقييد، اما اذا تقولوا ظاهر اداة الاستثناء هو ذلك في متعارضان بعد. اول الكلام اذا قل لا اول الكلام اذا قلنا بان كل ظاهرة استيعاب مدخولها هيصير تعارض. اذا قلنا بان كل ظاهرة في العموم على فرض جريان المقدمات الحكمة في مدخولها فيقبل التقييد. ما شيخ حسن تقول يعني ما هو العرف يقول شيخ حسن ما يتكلم عن نفسه أصلا. العرف هنا بالجيل يقول العرف زين. الثمرة الثالثة وهي ثمرة الباح في مفهوم الاستثناء وعدمه، وقد ذكروا لذلك ثمر يعني مثالين. مثال الأول: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة. وظاهره أن من أخل بأحد الخمسة فصلاته شنو؟ فاسدة. بينما عندنا دليل يجزي المتحري أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة. إذا ما يدري وين القبلة يجزي وين ما يروح. كما ورد الدليل في دائم الحدث أن من كان دائم الحدث شنو؟ يصلي. فإن قلنا بأن لأداة الاستثناء مفهوما مطلقا فلا بد من التوفيق العرفي بين هذين الدليلين: لا تعاد الصلاة إلا من خمس، مع قوله يجزي المتحري أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة. وأما إذا قلنا بأنه ليس لها مفهوم كلي، دليلان صم منسجمان، هذا مقيد. والمثال الثاني يا شيخ حسن الدمستاني: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. فإذا شككنا في أنه هل يعتبر في صحة البيع المجلس او لا يعتبر في صحته المجلس، كما لو حصل البيع بالتليفون او حصل البيع عبر شنو شاشة الانترنت، هذا ما الى مجلس. فشككنا في اعتبار المجلس في صحة البيع وعدم اعتباره، فهل يصح التمسك باطلاق المستثنى إلا أن تكون تجارة عن تراض؟ فيقال مقتضى إطلاق المستثنى صحة التجارة عن تراض وإن لم تكن شنو في مجلسين. دليل شيخ حسن: فإذا قلنا بأن أداة الاستثناء لا تخرج أو تخرج في الجملة فلا إطلاق للمستثنى. وأما إذا قلنا بأن مفادها الإخراج مطلقا أو أن المولى في مقام البيان من جهة المستثنى منه ومن جهة المستثنى، فمقتضى الإطلاق حينئذ التمسك بها في المقام. صار معلوم؟ هذا تمام الكلام في عرض الثمرة. المطلب التالي في تحقيق أصل المفهوم وعدمه. فأما من أنكر المفهوم قال أداة الاستثناء ما لها مفهوم، أي ليس لها مفهوم كلي. مقصود من أنكر المفهوم الكلي قال يا شيخ حسن كما عليه السيد الأستاذ دام ظله أن الظاهر العرفي من جملة الاستثناء أنه في مقام بيان تحديد المستثنى منه ليس إلا، فهو في مقام بيان جملة واحدة ونسبة واحدة. أكرم كل عالم، هذه نسبة. قوله إلا الفاسق يبين حدا لهذه النسبة، وهو أن هذه النسبة يعني نسبة وجوب الإكرام إلى كل عالم محدودة شنو؟ بعدم الفاسق. فليست الجملة الاستثنائية إلا في مقام بيان حدود مستثنى من، هذا هو الظاهر عرفان. وقد تمسك أبو حنيفة لإثبات عدم المفهوم للاستثناء بقوله لا صلاة إلا بطهور، فقال هل يستفيد متفيقه؟ فضلا عن متفقه أن قوله لا صلاة إلا بطهور يعني لو حصل الطهور حصلت الصحة، لا، قد تحصل، قد يحصل الطهور ولا تحصل شنو؟ الصحة لفقد شرط آخر. فلو كان للمستثنى مفهوم كلي لكان مؤدى هذه العبارة لا صلاة إلا بطهور أنه لو حصل الطهور شنو؟ حصلت الصحة مطلقا، ولا يقول بذلك متفيق. شلون ترد على أبو حنيفة؟ والجواب عن هذا النقط واضح، لأن ظاهر هذه الروايات أنها في مقام الإرشاد إلى أصل الشرطية، فهو في مقام بيان شرطية الطهور وصاغها بصياغة الاستثناء. ولذلك العرف لو أبدل هذه الجملة لا صلاة إلا بطهور بجملة الطهور شرط في الصلاة لرآهما شنو؟ متوافقين. فهو في مقام بيان الشرطية لأنه في مقام بيان المناط في صحة الصلاة وشنو؟ وعدمه، كي يرد النقض به. وأما من قال بالمفهوم، شوف وين وصل اللي قال بالمفهوم، جاب لنا لازم ما نقدر نتفصل منه. وأما من قال بالمفهوم فقد قال لولا المفهوم لكفرنا، أوصلكم للكفر. وذلك لأنه لولا المفهوم لكانت كلمة لا إله إلا الله لا تفيد التوحيد. يلا شوف عمرك انت. لأن عدم القول بالمفهوم الكلي يعني أن مفاد لا إله إلا الله شنو؟ يعني أنه أن الله جل جلاله يعني خارج عن النفس الجملة. أما أن الله جل جلاله إله هو الإله مطلقا وفي تمام الأحوال فهذا لا يستفاد من أداة الاستثناء. فلولا المفهوم لما دلت كلمة لا إله إلا الله على التوحيد، وهو انحصار الألوهية به تبارك وتعالى مطلقا. بل قال بعض حتى لو قلنا بالمفهوم فإن هذه الجملة لا تدل على التوحيد، لأن هذا من الاستثناء المفرغ، فإن هناك كلمة مقدرة لا إله، أكو كلمة مقدرة قبل كلمة إلا الله، فالمقدر إما كلمة ممكن أو كلمة موجود. فإن كان المقدر كلمة ممكن فإن مفاد الجملة سيكون هو لا إله ممكن إلا الله، فغايتها إثبات إمكان الألوهية إلى الله لا إثبات فعليتها، وهذا ليس توحيدا. وإذا كان المقدر كلمة موجود لا إله موجود إلا الله، فغايتها يا شيخ حسين أن الإله بالفعل هو الله، أما ممكن يصير إله غيره أو لا ما ندري، فلا تنفي إمكان إله غيره، وإنما غاية ما تثبت أن الإله فعلا منحصر به. جاوب لو انتهى الدرس. ما في العلاقة. ويقال في الجواب، أولا بأنه لو قدرنا كلمة ممكن فقلنا لا إله ممكن إلا الله، فإن إمكان الوجود الواجبي مساوق لوقوعه، لأن الوجود الواجبي لا يتصور في جنو بإمكان الخاص بأن يكون متساويا نسبة للوجود والعدم، فإن هذا خلف كونه موجودا واجبيا، فلا محالة، إنما يتصف بالإمكان العام يعني نفي ضرورة العدم. فالإمكان العام في الوجود الواجب مساوق شيخ أحمد للوقوع، وإذا قدرنا كلمة موجود لا إله موجود إلا الله فإن الشريك ممتنع الوجود، شريك واجب الوجود ممتنع الوجود. إذن نفي الوجود عنه يعني نفي إمكانه. فإن نفي تحقق الممتنع مساوق لنفي إمكانه لأنه ممتنع بعد. فسواء قدرنا كلمة ممكن أو قدرنا كلمة موجود، على أي حال فإن أداة الاستثناء تدل على انحصار الألوهية إمكانا ووجودا بالله عز وجل. وثانيا فلنفترض أن الجملة ذا الاستثنائية لا مفهوم لها كليا في حد نفسها، ولكن كلمة لا إله إلا الله حيث وردت في سياق شنو؟ في سياق إثبات التوحيد، كانت القرينة السياقية دالة على شنو؟ انفهام التوحيد منها، يعني انفهام المفهوم الكلي. فانعقاد المفهوم الكلي حينئذ ليس من حق أداة الاستثناء، وإنما ببركة قرينة السياقية وهي ورودها في إثبات التوحيد. وثالثا ما ذكره الإصفهاني ولكن فيه تأمل، ما أذكر التأمل، التأمل عليكم ممكن شيء أنه هذه الجملة لا إله إلا الله جاءت لرد شرك أهل الجاهلية حيث كانوا يشركون في العبادة. فمفاد هذه الجملة أنه لا معبود إلا الله، فحتى حتى لو لم يكن لها مفهوم كلي بل كان مفادها أن الله شنو معبود في الجملة، وتلك الآلهة ليست معبودة أصلا حتى لو كان مفادها، فهذا كاف في إثبات رد شرك أهل الجاهلية. فإن شرك أهل الجاهلية كان مبتني على أن غير الله يستحق أن يكون معبودا، فجاءت هذه الجملة لنفي ذلك، أنه لا يستحق شيء من هذه الآلهة صفة المعبودية إلا الله. فعدم دلالتها على أن الله معبود مطلقا غير ضائر ما دام الغرض منها نفي شرك أهل الجاهلية. فافهم وتأمل والحمد لله.